بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال وأن يكون مقدورا على تسليمها فلا تصح إجارة الآبق وإن ضم إليه أمكن الجواز. هذا شروع في شرط جديد من شرائط ماذا؟ من شرائط العوضين في عقد الإجارة. فيشترط في عقد الإجارة أن يكون متعلق الإجارة مقدورا على تسليمه. نعم، مقدورا على تسليمه، بحيث لو لم يكن مقدورا على تسليمه فلا تصح الإجارة أصلا. تفتين؟ فهذا الشرط شرط في صحة الإجارة، لا شرط في لزوم الإجارة، شرط في الصحة، بحيث لولا لما صحت، فلا تنفع بعد ذلك تحقق التسليم. واضح فرض البحث؟ إذن هذا الشرط، لأن أدري أنتم الآن الحين بالكم مو يعني التفتوا شيخ حسين، لا تفكر زين. خب، هذا الشرط شرط في صحة العقد، بمعنى أنه لو لم يتوفر هذا الشرط حين العقد وحين إنشاء المعاملة بين الطرفين لم تصح الإجارة، فلا ينفع القدرة على التسليم بعد ذلك، المدار على القدرة على التسليم حين العقد، بحيث لولا لما كان العقد صحيحا. خب، ما هو الدليل على هذا الشرط؟ استدل الشهيد الثاني وأكثر الأعلام على هذا الشرط من جهتي أنه لزوم الغرر لولا. لو قلنا بأنه لا يشترط القدرة على التسليم للزم الغرر، بحيث أنه تكون المعاملة معاملة غررية. وبعبارة علمية يمكن صياغة هذا الكلام بصغرى وكبرى، أن بيع أن إجارة غير مقدور التسليم إجارة غررية، والكبرى كل إجارة غررية باطلة، لكي يتم الاستدلال. فنحتاج إلى إثبات الصغرى وإثبات الكبرى. فما هو الدليل على الصغرى وما هو الدليل على الكبرى؟ أما بالنسبة إلى الصغرى، وهي أن الإقدام في عقد الإجارة على إجارة شيء غير مقدور على تسليمه يلزم عنوان الغرار، واضحة. ونجعل مثالنا إجارة الآبق. الآبق الذي العبد الذي هرب من مولاه، لو فرضنا أنه غير مقدور على تسليمه، فلو أقدم الشخص وقال استأجرت هذا العبد الآبق، فنقول العقلاء لو عرضت عليهم هذه الإجارة ماذا يقولون؟ يقولون أن هذا الشخص الذي أقدم على هذه الإجارة أوقع نفسه في الخطر، بناء على أن الغرر المراد منها الخطر. ويقولون، أنا قلت يقولون كله بناء على معنى الغرر، ويقولون أيضا أن هذا المستأجر أقدم على شيء مجهول، بناء على أن الغرر هو الجهالة. أي معنى فسرته الغرر؟ الخطر، الجهالة، السفاهة، كل هذه العناوين، الجهل، السفاهة، الخطر، كل هذه العناوين تصح للعقلاء أن يقولونها في حق هذا من؟ في حق هذا الشخص الذي استأجر هذا العبد، فيقال أقدم على مجهول، خب لا يعلم أنه هل يحصل عليه أو لا يحصل عليه. هذه المعاملة معاملة سفهية، تضيع للمال، يدفع أجرة بإزاء شيء لا يطمئن بحصوله، ماذا فيكون؟ ماذا فيكون إن قلنا أنه إن لم نقل أنه لا يستطيع من حصوله، يقال أنه أتلف ماله هدرا، ويقال أنه أيضا ماذا؟ أنه هذا خطر ما مالي. فإذا لا إشكال ولا شبهة من انطباق عنوان الغرار على مثل هذه المعاملة بالمعاني الثلاث، سواء قلنا أن الغرر هو الجهل، أو الغرر هو السفاهة، أو الغرر هو الخطر. كل هذه العناوين اجتمعت مسكين في هذا من؟ في هذا المستأجر المسكين، فيقال هذا ما شو؟ هذا أقدم على خطر وعلى جهل وهو سفيه مسكين. مثلا من هالثلاث المعاني الكلام كله الكلام. من قال أن الإجارة الغررية باطلة؟ إذ قد يقال الناس مسلطون على أموالهم، هو يريد أن يدفع هذه الأموال إزاء هذا العبد الآبق. خونا ماذا تقولون بأنه المعاملة الغررية باطلة؟ سميتوني سفيه، يقول ما علي، سامحناكم أنا سفيه، لكنه أنا أريد أن أخدم على هذه المعاملة. خب، يقول هذا ما ذكره هنا، هناك كلام في أصل ما هو الدليل على كبرى أن الإجارة الغررية باطلة. قد يتمسك لإثبات ذلك بما ورد وما نسب إلى النبي بأنه نهى النبي عن بيع الغرر بعد إلغاء الخصوصية في البيع وتعديته إلى سائر العقود من باب عدم القول في الخصوصية، إذ لا نحتمل الخصوصية في باب البيع. هذا الدليل الأول. إلا أنه هذا الدليل لو تمت التعدية فإنه نقول لم يأتي رواية تامة السند تدل على هذا الحديث. هنا هذه الرواية كلها نقلها الشيخ الصدوق، وكل الروايات التي نقلها بهذا المضمون ضعيفة الأسنان. فبناء على كبرى أن عمل المشهور جابر لضعف الرواية، وأحرزنا استناد المشهور المتقدمين في مقام العمل لهذه الرواية، فعلى العين والرأس بناء على هذه الكبرى. لكن لو أنكرنا الكبرى أو شككنا في الصغرى لم نحرز الاستناد، فلا يتم دليل صحيح على هذا المسلك. عليكم السلام. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لا، نقول نهى النبي عن الغرر مو عن بيع الغرار، عن الغرار، فلا نحتاج إلى الحاسة السادسة في التعدية. واضح؟ ما نحتاج إلى إزالة الخصوصية، لأنه ليس الحديث نهى النبي عن بيع الغرار، لا، نهى النبي عن الغرار. إلا أنه لا يوجد عندنا حديث معلوم هكذا، إنما هو موجود في بعض كلمات الفقهاء، ولا يعلم وجود حديث مسنود إلى الإمام أو ما شاكل أو للنبي بهذا العنوان نهى النبي عن الغرار. فلم تثبت رواية حتى نحتاج، يعني ذاك الباحث ثبت هناك رواية، فيأتي محل عمل المشهور جابر أو مجابر، هنا أصلا لا رواية لكي يأتي البحث أن عمل المشهور جابر أو ليس بجابر. هي قاعدة مهمة، هي كثير تطبيق لها، لابد أن تحرز أن هنا رواية لكي تتمسك بأن عمل المشهور جابر أو ليس بجابر. ولهذا كثير من الروايات التي ادعي فيها أنها منجبرة بعمل الأصحاب، أصلا هي مو رواية، لو ترجحها مو رواية أصلا. ولهذا سيد الخوي كثير ما يشكل على من يدعي هاي بسرعة، يقول عمل المشهور جابر جابر جابر، يقول لا، نقح وش الصغرى أنه في رواية أصلا أول شيء. واضح؟ ثم ثبت أن المشهور استندوا إليها، احرز الاستناد، بعدين طبق الكبرى. ولهذا تطبيق الإحراز الصغرى جدا مش مشكلة. جابر لضعف السند، إذا في سند، نعم، بناء على حجية الشهرة الفتوائية مسألة أخرى. روح للفتوى، للشهرة الفتوائية، نقول المشهور أفتوا بأنه كل العقود الغررية باطلة، فنتمسك بماذا؟ نتمسك بالفتوى، ماذا؟ فتوى الشهرة الفتوائية، التي هي ليس بدليل عند أكثر العالم، خلافا لمن؟ السيد بروجردي والسيد الإمام يرون حجية الشهرة الفتوائية. إذن هذا الدليل أيضا ليس بتام، ابحث عن دليل آخر. نقول الدليل الصحيح في كل العقود في المعاملات الغررية هذه، الدليل أن يقال أن دليل الإمضاء لا جريان له في مورد الغرار. ليش؟ هي ذكرتها سابقا، أكرر لأن في التكرار إفادة. قلنا سابقا ونعيد بأن العقود نسبة الشارع إليها نسبة الإمضاء، فالشارع ليس مؤسس لهذه العقود، إنما هو ممضي. فلكي نقول أن هذه الإجارة أو البيع أو المزارعة أو المساقات صحيحة، لابد من شمول دليل الإمضاء لهذا العقد، حتى يكون صحيحا ولازما، وإنما يتم دليل الإمضاء إذا كان هناك ماذا؟ عمل في الخارج، لكي يأتي الشارع ويمضي ما عليه العقلاء. فإذا فرضنا أن هناك عمل في الخارج عقلائي، يأتي الشارع ويمضي ما عليه العقلاء. لكن لو فرضنا أنه هناك عقد سنخ عقد لا يقدم عليه العقلاء بل يفرون منه، هل نقول دليل الإمضاء يجري أيضا لمثل هذا العقد الذي لا يقوم به العقلاء؟ لا، نقول بالعكس، الشارع يمضي ما على ما عليه العقلاء، وهو ماذا؟ بالعكس، يعني يرون أن هذا العقد باطل، فالعقد فالشارع يمضي ما عليه العقلاء صحة وفسادا، فعلا وتركا. فحينئذ نقول دليل الإمضاء أوفوا بالعقود وما شاكل ذلك، وأدلة صحة الإجارة لا تشمل مثل العقد الغراري، مثل الإجارة الغرارية، لأنها سنخ عقد لا يقدم عليها العقلاء، فلا يمكن أن يشمل دليل الإمضاء لها. إن ما عكسنا المطلب، إن قلنا بالعكس أن الدليل الشرعي دال على إمضاء السيرة العقلائية وهو عدم صحة هذه العقود، واضح؟ إذا من خلال هذا البيان أثبتنا بأنه القدرة على التسليم شرط، لأنه لولاها للزم الغرار. ولهذا قال وأن يكون مقدورا على تسليمها. تسليمها ماذا يعني تسليمها؟
تسليم
المنفعة، المنفعة أو العين، واضح؟ لأنه لا قلنا، شوف عباراتي، متعلق الإجارة، شوف عبرت متعلق الإجارة، إن كان إجارة أعمال فالعمل لابد أن يكون الشخص قادر على تسليم. مثل الحائض، هل يصح أن الحائض تؤجر نفسها لكنس المسجد؟ نقول لا يصح، لأنها غير قادرة على تسليم العمل، لأنها حائض، صحيح؟ إذا كان الشخص مسكين ضعيف أجر نفسه أن يشيل حلقة خشبة في ساعة، نقول هذا لا يصح لأنه غير قادر على تسليم العمل. خب، وإن كان من جهة العين، نقول غير قادر على تسليم العين في إجارة الأعيان، واضح؟ يقول أن يكون مقدورا على تسليمها، فرع على ذلك نعم العام من المنفعة والإجارة والعين،
لكن حسب
المنفعة. هذه شروط، هاي ترجع إلى الشروط، أصل الشروط
حسب العبارة العين.
يعني شوف العبارة،
وإذا تسلم العين بس ما تفصي العين،
يعني ما يعني هذا أنا مطلب جديد، ما لك حق ترجع على هذا، مطلب شرط جديد، يعني هذا شرط جديد ما له تعلق بالمطلب السابق، عشان نقول أنه نرجع الضمير إلى عبارة سابقة.
إذا تسلم العين كذا كذا وأنا أقول على تسليمها.
إذا كان يعني الآن إذا كان إذا العبارة وإذا تسلم العين ماذا وأن تكون ولا بد من كونها مباحة، من كونها ماذا أي المنفعة، بالعكس يعني ولا بد من كونها مباحة وأن يكون مقدورا على تسليمها بلحاظ العبارة المنفعة، لكن لا خصوصية في من المنفعة، بحث يشمل الأعيان. لكن قلت لكم المصنف حتى عبارة السابقة كلها حاط بال في وين إجارة الأعمال، قاعد يتكلم في إجارة الأعمال، وإلا البحث عام ما له خصوصية. ولهذا عند علمائنا يقولون أصح متعلق الإجارة لا بد أن يكون مقدورا على، نعم بلحاظ العبارة عبارة المصنف، وأن يكون مقدورا على تسليمها، يعني تسليم المن المنفعة، لأن قال ولا بد من كونها مباحة ولا وأن يكون مقدورا على تسليمها، لكن لا خصوصية لذلك، لا خصوصية للمنفعة في العبارة، فتشمل العين.
نعم. نعم. وللمنفعة والعين تشمل الأعمال أيضا؟
لا، المنفعة أقصد منفعة العمل.
أن تكون العمل يكون العمل مقدور.
لا بل ما أقصد بالمنفعة العمل، لأنه متعلق الإجارة، إما يكون متعلق الإجارة، إما يكون عين منفعة العبد، يعني منفعة الأعمال. متعلق الإجارة إما أن يكون عين وإما أن يكون عمل. في مورد العين يقول أن يكون مقدورا على تسليم العين، في العمل أن يكون قائم على تسليم المن المنفعة له العمل أيضا، يطلق على المنفعة العمل. لا 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 لا
وكذلك
لا هو بحثه أن يكون لا أن يكون مقدور على تسليمها في إجارة في إجارة الأعيان، يقولون مقدورا على تسليم العين لأنه لأن المنفعة قائمة بالعين. فإذا أنت ما قدرت تسلم بالمنفعة،
لو تسلم المنفعة دون العين
كيف كيف ما يصير، ما يصير أي حد يفرق. يعني ما أزمن نزل بحثنا كله في الإيجار أن المنفعة متقومة بالعين، فقلنا بأنه هذه المنفعة من الأمور المتعلقة بالعين، فلا بد أن يكون قادر على تسليم العين. ولهذا لو كان الشخص، لو شخصون أجر دارا لكن ما يقدر يسلم الدار، فهو غير قادر على تسليم الدار، فحينئذ لا تصح الإيجار الإجارة. المطلب واضح يعني، هذا عن التعبيرات. خب، فلا تصح إجارة الآبق، يعني العبد الآبق. ليش لا تصح إجارة الآبق؟ لأنه غير مقدور على ماذا؟ على تسليمه. في إجارة الآبق، هي إجارة عين لو إجارة منفعة، إجارة عمل،
إجارة عين.
الآبق نفسه شنو؟
عين.
عين عين واضح، مثل الدار، فيكون هذا من قبيل إجارة شنو؟ يعني شوف، الضمير يرجع إلى المنفعة، يرجع إلى الأعمال، والتفريع رجع إلى العين. واضح، فهو ما عنده خصوصية.
هذا من هذا المنفعة شاملة للأعيان والأعمال.
لا، المنفعة إذا أطلقت المراد في بحث أن تكون المنفعة مباحة، يقصدون شنو؟ يقصدون ماذا؟ يقصدون العمل. ولهذا هذيك العبارة قلنا ولا بد من كونها مباحة، فلو استأجره لتعليم كفر أو غناء أو حمل مسكر، كل أعمال. واضح الفكرة؟ الظاهر بأن المنفعة ناظرين إلى الأعمال. خب، ما لأن هذا تحقيق المطلب، ما واضح المطلب، ما في شيء زائد. قال لاشتمالها، يعني لاشتمال الإجارة فيه في هذا المورد على الغرار. الكلام في بحث جزئي الآن، تفريع جزئي. لو فرضنا أنه أردنا أن نؤجر العبد الآبق، قلتم أنه لا يصح تأجير العبد الآبق. ليش؟ للزوم الغرر، لأنه غير مقدور على تسليمه. هل إذا ضم إليه شيء فيقول آجرتك العبد الآبق والدار، بحيث وقع عقد الإيجار على على المجموع، العبد الآبق والدار، أو عبدين، هذا العبد الموجود الآن تحت عيونك اللي تشوفه مع العبد الآبق. فإذا ضم إليه شيء، هل يصح ماذا؟ هذا العقد أو لا يصح هذا العقد؟ يعني بعبارة أخرى، العقد الذي يكون منفردا غير مقدور على تسليمه، واضح أنه باطل. لكن لو فرضنا أنه فيه ماذا؟ فيه جزئين، جزء مقدور على التسليم وجزء غير مقدور على التسليم، فهل المجموع، هذا العقد الواحد المجموع، هل يكون صحيحا أو يتبع أخص المقدمات؟ مقتضى القاعدة الأولية، إذا نظرنا بحثنا عن الروايات، مقتضى القاعدة الأولية أن الإجارة باطلة. لماذا؟ التفت للمطلب شوي دقيق. قد يقول واحد لا نسلم أنه أول شيء قبل ما يبين البطلان، قد يقال صحيحة. ليش؟ لأنه هذه الإجارة ليست إجارة غررية، لأنها تنحل إلى إجارتين، إجارة على العبد الآبق وإجارة على العبد المطيع غير الآبق، وحينئذ لا تكون هذه الإجارة إجارة غررية. لكن عرفت أن هذا لا محل له من الإعراب. ليش؟ لأن محل بحثنا إجارة واحدة وقعت على على المجموع، وحيث أن الإجارة الواحدة لا تتبعض، فإذا كان في جزئها غررون، فحينئذ بلحاظ الجميع يسري الغرر إلى إلى المجموع. فيقول العقلاء من السفاهة بمكان أن تقدم على تفعي أجرة على عبدين، أحد العبدين لا تستطيع أن تتسلمه. انتبه، غرر لمغرر، سفاهة لمسفاهة، سفاهة غرار، خطر خطر مالي، كل الاصطلاحات تأتي في بحث الغرار. واضح، فنقول هذه المعاملة حسب القاعدة معاملة باطلة، فمن يدعي الصحة يحتاج إلى دليلين. بعض الأعلام كالمحقق الأردبيلي والسيد المرتضى في الانتصار ذكروا أنه إذا ضم إليه شيء، ماذا؟ في خصوص العبد الآبق، مو في مطلق ما لا يقدر على تسليمه، ولا حتى اتهم ده كلامهم يسلمون، أنه في مقتضى القاعدة، حتى هؤلاء الأعلام يسلمون أن مقتضى القاعدة هو باطل. نعم، إنما نقول بالصحة في مورد واحد، إذا كان متعلق الإجارة عبد آبق وضم إليه شيء، في هذه الصورة نقول بالصح بالصحة. التفتين كلامهم ما يقولون في مطلق لو كان دابة شاردة ما يعممون، لو كانت سيارة ضايعة ما يعممون، إنما في العبد الآبق لأجل النصوص ونتعدى من النصوص كما سيأتي. يعني حتى من قال بالتعدي خصص التعدي في العبد الآبق، مثل في البيع أيضا نفس الشيء. الآن سيأتي الآن نأتي الآن في البحث. خب، ما هو الدليل على جواز إذا ضم إليه شيء؟ لماذا نقول بالجواز؟ هناك ثلاث بيانات لإثبات ماذا؟ لإثبات الجواز. نقول أصل المطلب وارد في وين؟ وارد في البيع، في بيع العبد العابق. هذه الرواية، الرواية أنا أقولها نعم، الرواية موثق سماعة. خب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، في الشراء في البيع، قال: لا يصح إلا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول، وش يقول؟ أشتري منك هذا الشيء وعبدك، اثنينهم في صفقة واحدة، مو يشتريه بروحه منفرد، لا يصح. فيقول المشتري: أشتري منك العبد الآبق وهذا العبد بكذا وكذا، 100 دينار. يقول: فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى من. تفتين الكلام الإمام، يقول إذا حصل العبد الآبق بها ونعمت، إذا ما حصل هذا وقع ما بإزاء، هذا الذي دفعه له ما بإزاء، وهو العبد الموجود، ضميم الموجودة. واضح الرواية؟ خب، هذه الرواية واردة في باب البيع. كيف تتمسكون أيها السيد المرتضى وأيها المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان، كيف تتمسكون بهذه الرواية لإثبات صحة الإجارة أيضا للعبد الآبق مع الضميمة؟ نقول هناك كم؟ 3 بيانات للمطلب. البيان الأول إزالة الخصوصية، بحيث لا نحتمل الخصوصية في باب البيع، فنتعدى من باب البيع إلى باب الإجارة. الآن إحنا كلامهم قبل ما نبين إشكالات عليهم خلنا نشوف كلامهم هذا. خب، فإذا الرواية واردة في ماذا؟ في باب البيع والشراء، إلا أنه لا خصوصية للشراء، خصوصا أنه عبارة الشراء من أين أتت؟ من السائل، الذي يشتري. السائل قال: في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله. يقول لو قال لي في الرجل يؤجر العبد وهو آبق عن أهله، ليس من البعيد أن يأتي الإمام ويقول ماذا؟ يؤجر معه شيء. واضح ضميمة. فإذا النكتة الأولى إزالة الخصوصية. نوقش ذلك بأنه هذا الكلام ليس بصحيح. ليش؟ لأن الرواية على خلاف القاعدة، مقتضى القاعدة هو البطلان، إذ أنه دفع الأجرة بإزاء المجموع ولم يسلم له إلا الضميمة. أما تلك الأمر الثاني الذي دفع ما بإزائه مال، يبقى بلحاظ خطر لم خطر؟ خطر. هو لو اشترى العبد الضميم 50 دينار واشترى عبدين صار 80 دينار 70 دينار، فدفع شيئا ليس ما له إزاء، فيكون بلحاظ هذا الذي غير مقدور على تسليمه شنو؟ سفاهة وجهل. وحيث أن الحكم على خلاف القاعدة، فيكون هذا الحكم حكم تعبدي. إذا كان حب التعبدي نقتصر على مورد النص وهو الشراء، فتعميمه إلى مورد آخر يكون أشبه بالقياس. ليش قياس؟ لأنه تسرية الحكم من جزئي إلى جزئي آخر. يعني نقول هو قياس، بس أسباب القياس
لداعي
داعي، لأنهم يدعون بأنه ماذا؟ يعني هم يدعون أن هذا ليس من باب القياس، هذا من باب تسرية الحكم، مو من جزئي إلى جزئي. يعني هم يقولون من كلي إلى جزئي، من باب ماذا؟ من باب مثل حكم المعلل. أنا عنده في مورد إزالة الخصوصية، هم يدعوا إزالة الخصوصية، لا يكون هذا ماذا؟ قياس. هذا مثل القياس، لكن هذا مو قياس، هذا إزالة خصوصية، وإزالة الخصوصية عندهم حج حجة لأنه مبنية على الاستظهار. واضح؟ في عبارة الأعلام صارت يعبرون أشبه بالقياس، يعبرون بالقياس. إذا قصدوا بالقياس يعني تسرية الحكم من جزئي إلى جزئي آخر، إذا عبروا أشبه بالقياس يعني هذا مو قياس، هذا إذا إحنا ما نقبلها إذات خصوصية. المصنف هنا في الكتاب عبر بأنها قياس، يعني من قال بهذه المقالة هذا قائل بال قياس، لأنه هذا حكم تعبدي محض وارد في مورد الشراء، فتعديته إلى جزئي آخر وهو الإجارة، ماذا تعدية الحكم من جزئي إلى جزئي، فتسرية الحكم من جزئي إلى جزئي يكون قياسا. هل يحتاج إلى الحاسة كم؟ سادسة. هذا المطلب، هذا قياس أو تنقيح مناط أو إزالة خصوصية. إن استظهرنا إزالة الخصوصية فلا يكون قياس، إن قلنا بأنه لا نحتمل الخصوصية فيكون قياس. من يدعي من يعني مسألة استظهارية يعني مو مسألة برهانية، ولهذا نفس الشهيد الأول يقول قياس، الحين الشهيد الثاني أكثر العلماء بعده رموه بالقياس، الشهيد الثاني مسكين رموه كثير بالقياس في مسائل كثيرة في اللمعاء كله يقول قياس قياس قياس، مع أنه ما يقول هذا قياس، يقول هذا من باب الاستظهار المبني على إزالة الخصوصية ومناسبات الحكم والموضوع. واضح؟ خب، فالمصنف ما يقبل، لكن الشهيد على مبنى شهيد أو شهيد ثاني يقول هذا قياس لا، ليس من باب، ليس من إزالة خصوصية ولا أو ما شاكل ذلك. إذن هذا البيان الأول غير تام. البيان الثاني، واضح البيان الأول؟ البيان الثاني نتمسك بعموم التعليل في الرواية بدعوى أن الرواية فيها تعليل، فنتمسك بعموم التعليل فيها. وهذه الرواية في ذيلها ماذا قال الإمام؟ فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه. يعني الإمام يعلل الحكم، لماذا صححنا هذه المعالة بالضميمة؟ يقول لأنه ماله لم يذهب هدرا، إن لم يسلم وإن لم يأتي وإن لم يسلم له العبد الآبق سلمت له الضميمة، فكان هناك ما بإزاء، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه. وهذا بمثابة التعليل والتعليل، فالذيل إذا كان تعليليا فإنه يعمم الحكم، ما يحتاج إزالة خصوصية، تمسك بعموم التعليل. واضح؟ خب، فنقول في الإجارة إذا لم يقدر على العبد فإنه ماذا؟ فإنه في التعبير كان الذي نقده فيما أجره من له الضميمة. خب، ما رأيكم في هذا الكلام؟ عموم التعليل، أقول الخمر حرامون لأنه مسكر، كل مسكر حرام سير، لأن العلة وش ضمنها في المنطق؟ حد أو أوصات، تذكرون في المنطق إذا قال الخمر حرام لأنه مسكر، هذا لأنه ده المسكر، هذا حد أوصت في القياس. فهنا نقول بأنه عموم التعليل ببركة عموم التعليل يكون نعمم. السيد الخوئي استشكل على هذا الكلام فيهني في صفحة 37، استشكل قال أنه لا يفهم من الرواية أنها في مقام التعليل، بل هي في مقام التفريع، ولهذا تذكرون مطلب أمس في القصة الدلالي فرقنا بين التعليل والتفريع، دخول الفاء على الجملة دال على التفريع. التفتين شوفها عبارة سيد الخوئي، يقول وليس قوله فإن لم يقدر تعليلا ليتعدى إلى غيره، وإنما هو تفريع محض مترتب على تقدير عدم القدرة على العاب. يفرع يقول أنت في النتيجة إذا دفعت المال بإزاء المجموع بإزاء الضميمة وغير الضميمة وش فائدة ذلك؟ فإن لم تقدر على العابد الآبق فإن النقد الذي دفعته بإزاء ماذا؟ ما الضميمة، بإزاء ما سلم لك.
حتى لو كان التعليل يعني هذا التعليل ما يناسب مع الحكم،
لا قد
لأنه يعني
خلاف القاعدة،
خلاف القاعدة الذي يدفع مع العبد بضميمة العبد، هل هو بقيمة العبد؟
ها نقول
العقلاء يقدم على عقد هو بقيمة العبد،
نقول أنت قوسك التعليل بأنه لا بد يكون التعليل بنكتة
يعني
ارتكازية،
جدلا بأنه هناك تعليل فإنه
لا شو
هذا فإن القول بالتعليل لا يتناسب التعليل مع المعلل.
ما عم أقول لك، عم تفت يعني بعبارة أخرى يعني في الإشكال إلى بطريقة أعمق، إنما يحمل الكلام على التعليل إذا كانت قضية ارتكازية عقلائية لكي يصح التعليل، مثل في الاستصحاب صحيح، إنما نقول أن هذا تعليل، متى يحمل على التعليل، متى تتعلل، متى تعلل للشخص، إنما يصح التعليل بقضية عقلائية ارتكازية. إذا كان حكم تعبدي محض فإن الحكم التعبدي المحض لا يتناسب مع التعليل. وأنت تقول بأن هذا الجملة التي ذكرت لا تصلح أن تكون تعليلا لما تقدم، لأنه إنما دفع المال بإزاء ماذا، بإزاء الأكثر. خب هنا بعضهم يدعى هذا الدعوة، بعضهم عندهم إشكال في أصل المطلب، من قال أن هذه معاملة غررية؟ يقول إذا دفع المبلغ والثمن بإزاء المجموع لا يساوق عنوان الغرر دائما. كيف؟ مثلا الآن اترك عنك العبد الآبق، لو أنا اشتريت هذا الكتاب بدينار قيمته في السوق 100 دينار، معاملة صحيحة مصحيحة؟ صحيحة. هل يقول أحد أنه غرارية ومصحيحة مع الإقدام؟
لا.
خب صحيحة مصحيحة؟ صحيحة. يقول لو فرضنا أنه أراد أن يشتري عبدين، العبد الآبق لو كان موجود قيمته 100 دينار، الآن هو هارب، يمكن يحصله يمكن ما يحصله، باعه بدينار، وخلي يضع عنه، خلي يضع الضميمة الآن، فقال أنا أبيعك العبدين، عبد موجود قيمة الفعلي 100 دينار وعبد آبق قيمته الفعلية كم الآن؟ دينار. فبعتك كلا العبدين ب100 دينار بحيث أنك بذلت المال بإزاء العبد الآبق والعبد الموجود. هاي معاملة سفهية ومعاملة غير سفهية؟ معاملة غير سفهية. واضح؟ إذن في مثل هذه الموارد الإمام وشن بيقول؟ يقول له إذا أقدمت على هذه المعاملة، الإشكال مو من جهة الغرار، الإشكال من جهة أكل المال بالباطل. يفهم من الروايات، هذه الرواية يفهم منها أن الإشكال في عدم القدرة على التسليم من باب أكل المال، لأنه لا يصح في أي معاملة معاوضية أن تبذل شيء ليس لهما بإزاء، لأنه سيكون أكلا بالمال بال باطل، وما تحقق المعاوضة الحقيقية، لأن معنى المعاوضة الحقيقية أنه يخرج من كيسك شيء ويدخل في كيسك شيء. الإمام أراد له أن يبين له طريق عقلائية لكي لا يصدق أكل المال بالباطل، ولكي لا يصدق عنوان ماذا، عنوان السفاهة حتى عنوان السفاهة والغرر. قال له أنت ما يصير تقدم على معاملة أصلا ما يمكن تحصلها، أو احتمال 1% تحصلها، لا، اشتر شيئين، شيء موجود وشيء غير موجود، لعل الله يحدث لك بعد ذلك أمر تحصله بالدعاء والمجاهدة وصلاة الليل، تدعو الله يرجع لك هالعملاق، يرجع لك إن شاء الله. واضح؟ من دق الباب وصل، صحيح. خب فحينئذ لو سألنا العقلاء، شخص أقدم على شراء عبدين دفع 100 دينار بإزاء عبد آبق وعبد موجود، وقيمة العبد الموجود 90 دينار، دفع دينارين فقط بإزاء العبد الآبق، على رجاء أن يقول بالعكس هذا قضية، بل أن عدم الإقدام قد يكون هو والسفاهة. واضح؟ عدم الإقدام هو يكون سفاهة. فالإمام يريد أن يشير إلى قضية ارتكازية. فالنهزة الخوي وش ناقش؟ ولهذا صبحته كأنه في كلامه يقول لو كان تعليلا لا صح الكلام، كلام وجيه هذا، لكن المشكلة أنه لا يظهر من الرواية أنها تعليل ولا أقل من الشك، فلا نحرز التعليل.
يعني الظاهر منها هو التفاعل، لأنه كما
ظاهر بلي
يبحث سبق ذكرتم أن الفاء في أساسها تدل على الربط بينها،
لا ما
تقدم ما تأخر عنه،
ما في الربط بينها في التفريع، بالعكس الربط يتناسب، ما في مدلولين
تعليق،
هذا من التفاعل. الفاء الوجود هالفاء في اللغة قلنا بأنه فيها دلالتان، دلالة التعليق، وش يعني التعليق؟ إذا وقعت على الخبر، مو إذا دخلت في هذه الجملة، يعني من أعطاني دين، من جاءني فله درهم، هذه الفاء دخلت، خلنا في بحث، دخلت على الخبر. إذا دخلت الفاء على الخبر هنا يستفاد منها ماذا؟ التعليق، يستفاد الترتيب، يستفاد منها مثل فاء الشر، مثل القضية الشرطية، يعني أن ثبوت الخبر معلق على ثبوت مبتدأ. ولهذا بحثنا في الفقه الاستدلالي وبحثنا في هل الجملة الخبرية الحملية التي دخلت الفاء على الخبر هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ هاي الأصول ما بحثوها، صحيح؟ هذا الأصول لم يبحثوا الجملة الخبرية إذا دخلت الفاء على الخبر، إنما بحثت في طيات علم الأصول وعند عند البلاغين تكلموا في هذا المطلب. وهي أثبتنا هنا الفاء دخلت على شنو؟ ما على خبر، دخلت الفاء على جملتين ابتدائية. شوف فإن يقول فإن لم فإن جملة جديدة واضح، فتكون الفاء دخلت على جملة، يعني مو دخلت على خبر، دخلت على جملة. والفاء التي دخلت على جملة خب لا يستفاد منها التفريع، على أنه لو استفيد التفريع فائدة التفريع ما تتنافى مع فائدة الترتيب والترتيبية اللي هو اللي ذكرناها سابقا، ما تتنافى مع التفريع. واضح؟
لا صحيح، حتى لو كانت جملة يمكن أن تعلق جملة على جملة،
أدري ما في إشكال الجملة،
يعني هذا هو الظاهر،
لا ما في إشكال، التعليق ما يتنافى مع التفريع.
لا التفريع لا بد أن تذكر قرينة،
لا شيخنا التفريع ما يتنافى، عندما نقول من جاءني فله درهمون نقول ما هي فاء تفريعية، ما في إشكال. لا التفريع ما يتنافى مع التعليق، مدلولان مو متخافتان، مدلولان يمكن أن يجتمعان. خب نقول هنا عندما تقول الرواية فإن لم يق نعم
في التعليق بأي قرينة
ما يفيدنا التعليق، يعني قصدي التعليق وش يفيدنا التعليق إذا كانت الفاء هنا دخلت أفادت التعليق، فحينئذ هذه يتناسب مع ماذا؟ يتناسب مع التفريع، فلا تكون لها مفهوم، تكون لها مثل قضية شرطية، يعني الفاء دخولها واستفادة التفريع والتعليق كلاهما يدلان على عدم عمومة التعليق. إذا ما اتضح بعد الدرس يكون أفضل. هذا البيان الثاني، هذا ما ذكر في الكتاب. بيان ثالث، التمسك بالأولوية. إذن الدليل الأول تنقيح المناط وإزالة الخصوصية، الثاني عموم التعليل، الثالث الأولوية. شوف كل واحد تعبيرات متقاربة لكن كل واحدة بيان متغير. نتمسك بالأولوية، ما هي الأولوية؟ نقول إذا ثبتت مثل ذلك في كتاب البيع وفي البيع فثبوته في الإجارة من باب أولى. ما هو وجه الأولوية؟ من هو يقول وجه الأولوية؟
كلام الشهيد احتمال الجهاله في
الاجاره
اكثر من في البيع. كيف؟ هناك تعيين كثير في البيع.
البيع في
التعيين
في
الاجاره. هو ايش الفرق؟ وش يقول الشهيد ذكر هذا التعليل كما هو في الكتاب بأن الإجارة تتحمل من الغرر ما لا يتحمله البيع، فإذا كان البيع لما يتحمل الغرر قبلنا في ذلك فيكون في الإجارة أو لا. كيف وش معنى أنه
حسب حاشيته هو يعني في البيع لا بد من التعيين في كل الجهات خلاف.
وش يقصد بهالعبارة؟
شيخنا في البيع
وش بيقول؟ هذا كل أنا حسب تتبع في كلمات الأعلام في هالمسألة يعني تبعتها كثير، كل هاي ينقلون هالعبارة بس ما حشرحها. وش معنى أن البيع؟
بس وهي تعليقها.
نعم هاي تعليق. وكلهم اللي ذكروها علقوا هالتعليق. ما شرحوا.
لو فرضنا الإيجار شهر مثلاً وهذا العبد رجع بعد شهرين. لو كانت بيع رجع بعد شهرين بعد سنة بعد سنتين كل للمشتري. أما
لو
كانت الإجارة
هو التعليل مو في خصوص الإجارة. يقول عندنا قاعدة، يقول عندنا غرر، عندنا إيجار وعندنا بيع. يقول قاعدة أن الإجارة تتحمل للغرر ما لا يتحمله البيع، فالبيع ما يقبل الغرر لكن الإيجار يقبل الغرر. كيف؟ وش يعني؟
ها أنه بيرجع للعبد،
مو العبد مطلق الإجارة، يا كل إجارة. الإجارة صنخ عقدا، يعني بيقول الإجارة سنخ عقدين قابل لتحمل الغرر أكثر مما يتحمله البيع. أنا حسب مراجعتي للكتب من كتب كثيرة راجعت يعني ما قلت لكم إحصاء حسب يعني هذا دعوة صعبة، ما رأيت حتى العلماء الذين تعرضوا إلى كلام الشهيد جاءوا بالضبط نفس عبارته بكيف ما كيف يعني، مع أنه الغرر باطل سواء كان غرر في إجارة أو غرر في بيع. ليش قصدك أن البيع يتحمل من الغرر ما لا يتحمل في الإجارة؟ خب الشهيد هكذا يقول، يعني هكذا دليله، يقول في باب البيع لو درسنا أحكام البيع فإنه أحكام البيع وحقيقة البيع يشترط فيها التعيين من جميع الجهات بحيث لا يحصل احتمال المخالفة. كيف؟ مثلا إذا أردت أن تبيع الدار، فرق بين بيع الدار وبين إجارة الدار. في بيع الدار، الدار مشخصة معينة، أما في إجارة الدار، الإجارة تتعلق بالمنفعة. المنفعة هل معلوميتها مثل معلومية العين؟
لا.
لا، لماذا؟ لأن العين من قبيل الأمور القابلة للحس، أكو تشوفها بعد وجود خارجي. المنفعة هل هو من قبيل الأمور المحسوسة؟ ليس من قبيل الأمور المحسوسة. السكنة، سكنة الدار أو عمل العبد، سنخ أمر، هذا الأمر غير قابل لمباشرة الحواس. قد يحصل قد يحصل ماذا؟ قد فإذا فرضنا أنه استأجر الدار لأجل المنفعة، فقد يحس بعقله شيئا ويتبين أن السكنة لم تكن بذلك الشيء الذي يتوقع. قد يؤجر العبد، عندما يستأجر منفعة العبد هي معلومة، قد يحصل يفكر أنه هذا يشيل هل قد كيلو في اليوم، مسكين شاف أن العبد ضعيف في الواقع، مع أن هذا غرر له مغرر مقدام الغرر مثل مقدام الغرار. عدم معلومية المستأجر لتمام المنفعة بجميع جهاتها، وعدم معلومية الأجير بالضبط وكم يقوم من العمل، هذا غرر له مغرر غرر، لكن هذا غرر مقبول أقرم عليه العقلاء في باب الإجارة. واضح؟ هذا الغرر غرر مقبول، ولهذا منفعة الدار قد ما تسلم، قد ينهدم البيت. البيع لا، الدار تنتقل وانتهت، خلاص انتقلت له الدار. أما المنفعة، منفعة تدريجية، استقرار الأجرة فيها مشروط بتمامية مدة الإجارة، صحيح؟ والحال أنه لا يعلم، لعله يحصل شيء خارجي ويؤدي إلى ماذا؟ إلى موت العبد. إذا مات العبد تبين أن الإجارة باطلة. تفتين؟ إذا خصوصية المنفعة فيها خصوصيات تقتضي وجود غرار، حي من جهة أن أولا غير ماذا؟ غير مشاهدة بالحواس والعيان، فلا يستطيع يقدر التقدير، لكن التقدير احتمال يكون غير مطابق للواقع. هي من جهة. من جهة أخرى أن العقد البيع سنخ عقد يحصل النقل والانتقال بمجرد البيع في آن واحد تنتقل له العين. أما في الإيجار وش يحتاج؟ تدريجية إلى آخر مدة الإجارة، بحيث أنه لو تبين في الوسط أن العبد مات، أنه جاء صاعقة سماوية وزلزال وهدم البيت، تبين بطلان الإجارة. فيقول كيف تقدمون على معاملة هذه المنفعة غير معلومة الحصول؟ معلومة غير معلومة، غير معلومة الحصول المنفعة، لعله يحصل شيء طارئ في الأثناء ويزيل هذه المنفعة، بخلاف البيع. البيع معلومة حصول، أبيع وأشتري، تنتقل العين لي. فهناك فرق بين إجارة البيع، إجارة الدار، وبين بيع الدار. إذا اشتريت الدار دخلت في ملكي، خلاص انتهيت. إذا أجرت الدار لما لا يعلم بدخول المنفعة إلا بعد انقضاء الزمان. إذن والحال أنه الإجارة مبنية على مثل هذه المواد الغرار، لكن العقلاء أقدموا عليها، لأن هذا الغرار مقدار منا، هذا المقدار لا ينافي إقدام العقلاء. يقول إذا قلنا بأن البيع الذي هو معين من جميع الجهات قبلنا في هذا المقدار الذي لا يقبل الغرار، قبلنا في هذه المعاملة والطريقة الحيلة بالضميمة، ألا تقبلون ذلك في الإجارة؟ فيكون أو لا. ولهذا سوف يناقش بعدين، يناقش هذه دعوة الأولوي محل نقاش بعدين، بس الآن بينها، بعد ذلك نناقشها في المناقشات. خب خلنا نقرأ العبارة. يقول
شيخنا انضم إليه أمكن الجواب،
حين سيأتي
هذا مو جزم،
سيأتي نعم، هي في العبارة نأتي إن شاء الله. يقول وإن ضم إليه شيئا متمولا، هي سيأتي هذا الشيء المتول خصوصيته، سيأتي إن شاء الله في بحث مستقل. أمكن الجواز، ما قال يجوز، أمكن، فهو متردد في المسألة. هاي عبارة الشهيد الأول في الكتاب، هنا متردد في اللمعة، نعم في بعض تحقيقات جزم بالجواز، أما في الكتاب قال أمكن الجواز، يعني ما جزم بالجواز. نعم، أكثر العالم يقولون متردد على تردد، ويمكن أن يقال نعم فيه إشكال. نعم. العروة، نعم صحيح. قال أمكن الجواز، خب قال كما يجوز في البيع. خب هذا رد على الدليل الأول، لا بالقياس، هي الدليل الأول، قربه ودفعه، واضح؟ مباشرة قربه ودفعه، ما قربه بس قرب يعني في باله مقرب ودفع ودفعناه. بل لدخولها في الحكم من أي باب؟ بطريق أو لا، أعرض عن الدليل الثاني، يقول ما ماكو تعليل. تفريع، نحن نفهم الفرق شيء أولي شيء ثاني، يقول نحن نعرف الفرق بين التعليل والتفريع. لاحتمالها، لاحتمال الإجارة من الغرر ما لا يحتمله البيع، يقول وبهذا الإمكان. خب ماذا أفتى؟ يقول هذا، يقول محقق النراقي عنده ثلاث حواشي في الإجارة، هاي من الحواشي، يقول هالتعبير شوي مسامح من الشهيد الثاني. يقول وبهذا الإمكان أفتى، يقول الإمكان مو إفتاء، يقصد وبهذا الممكن أفتى، يعني بالجواز مو بالإمكان. الإمكان لا يفتى به، الإمكان تردد، فكيف التردد يفتى به؟ قال يقصد وبهذا الإمكان يعني بهذا ممكن يعني الجواز، واضح؟ يقول وبهذا الإمكان، شوف عقليات الأعلام، يعني تقرأ العبارة تقول ما فيها شيء، بهذا الإمكان أفتى. خب يقول لا، يقول الإمكان تردد، وإذا كان تردد هل يمكن أن أحد يقول أن الشهيد أفتى بالإمكان؟ خب الإمكان لا يفتى به، الفتوى في مقابل التردد. يقول يقصد وبهذا الممكن أفتى بالجواز أفتى. على أي حال وبهذا الإمكان أفتى المصنف في بعض فوائده، ووجه المنع يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.